إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. أخبر الله جل وعلا أنه خلق الخلق واختار منهم من شاء، فاختار من الملائكة رسلا، واختار من البشر رسلا، واختار من عباده من يكون مؤمنا صالحا تقيا نقيا كيفما شاء الله، وعلى ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. فخلق الله الخلق واختار منهم ما شاء، وخلق الله جل وعلا البقاع واختار منها ما شاء، ففضل بيته الحرام على سائر بلدان الأرض، وفضل مدينة رسوله عليه الصلاة والسلام وجعلها حرما آمنا، وفضل بيت المقدس الذي هو قبلة الأنبياء قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما سواه دون ما تقدم، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد فضل الله جل وعلا بعض الناس على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وبعض البلدان على بعض، ومما جاء تفضيله بالأدلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلدان كثيرة كمكة والمدينة وما أثنى عليه فيها، وبلاد اليمن وما أثنى بتلك الأدلة عليها وعلى أهلها، وكذلك بلاد الشام وما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة عليها وعلى أماكن منها. وإن حديثي معكم في هذا اليوم المبارك عن بعض الفضل والخير الذي جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن بلاد الشام التي سميت بهذا الاسم لأنها عن شمال الكعبة، فاليمن عن يمين الكعبة وهي من اليمن، والشام عن شمال الكعبة وهي من الشؤم الذي هو ضد اليمن، ويقال لها شام ويقال لها الشام بالهمزة ولكنها خففت لكثرة الاستعمال، وهي لغة من لغات العرب، وهي كل ما كان عن شمال جزيرة العرب إلى حدود معلومة متمثلة يومنا هذا في 4 دول من دول العالم، في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، هذه حدودها ومساحتها ودولها التي تقع فيها، وهي بلد ذات حضارة عريقة وذات بعد تاريخي عظيم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وقد كانت معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت نبوته بعد ذلك بأرض الحجاز، وإلا فهي معدن الأنبياء وهي قبلة الأنبياء، بل استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا مكث يصلي إلى بيت المقدس، وكان يرغب عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة، حتى أنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن حينها استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام، وترك استقبال بيت المقدس الذي مكث يصلي إليه 16 شهرا. أيها الناس، إن هذا البلد بلاد الشام هو مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر الله جل وعلا أنه بلد مبارك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعله الله جل وعلا مسرا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه بارك في تلك البلاد، بارك في خيرها وبارك في ثمارها وفي زروعها، وبارك في الأجر المترتب على عبادة الله جل وعلا في مواطن منها. فقد جاء أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وثبت بإسناد صحيح عند النسائي عن عبد الله بن عمرو أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا 3 خلال، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله ألا يخرج أحد من بيته إلى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة، أن يرجع منه كهيئته يوم ولدته أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية في صحيح ابن حبان: فأرجو أن الله جل وعلا قد أعطاه 3 كما أعطاه ما قبله. سأله أن من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس ألا يرجع من صلاته تلك إلا كهيئته يوم ولدته أمه مغفورا له من الذنوب. أقسم الله جل وعلا في كتابه الكريم بمواطن من مواطن بلاد الشام، وقد تقرر أن الله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. قال الله سبحانه: والطور وكتاب مسطور. والطور هو الجبل الذي بأرض سيناء في بيت المقدس الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه ثلاثة إقسامات أقسم الله جل وعلا بها، وما من موضع من هذه المواضع إلا كان محلا وموضعا لبعثة رسول كريم من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. والتين والزيتون وهو بيت المقدس لأنه يكثر نبات هذه الثمار في ذلك الموضع، وذلك المكان هو المكان الذي ابتعث الله جل وعلا فيه عيسى. وطور سينين وهو طور سيناء الجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى. وهذا البلد الأمين وهو مكة الذي بعث الله جل وعلا فيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فأقسم الله جل وعلا بهذه الثلاث لكونها محالا ومواضعا لابتعاث رسل كرام من أولي العزم من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. عباد الله، هذا بلد بارك الله فيه. جاء في حديث جابر عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وبنحوه عن زيد بن ثابت عند الإمام الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم إلى الإسلام وإلى هذا الدين، فأقبل الله جل وعلا بقلوبهم وكانوا من أهل الإسلام ومن حملة الإسلام، بل جاءت فترات من الزمان امتلأت تلك البلدان بالعلم وبأهل العلم وبكبار أئمة الحديث في تلك المواضع. بلد ثبت بالإسناد الصحيح عند أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: ما بال الشام يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام، ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان. والمراد بنجد كل ما ارتفع من جزيرة العرب إلى العراق، والمراد بهذا الحديث كما فسره العلماء وفسره بروايات أخرى أنها نجد العراق، ومنها خرجت الفتن، ومنها وقعت الزلازل، وبها وقعت كبار البدع، ومنها ظهرت ونشأت. بلد بلاد الشام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أن يبارك الله فيه. بلد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان حين تقع الفتن في ذلك الموضع، فقد ثبت بسند صحيح عند الإمام أحمد عن أبي الدرداء، وله شواهد عن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب، فسر برواية أخرى أنه عمود الإسلام. بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي، فخفت وظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. ولذا كثر إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث للصحابة بسكنى تلك المواضع وتلك المواطن. جاء عند أحمد والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن حوالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، تكون ثلاثة أجناد. فقال عبد الله بن حوالة: يا رسول الله اخر لي، اختر لي أي الثلاث. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله جل وعلا من أرضه، فإن أبيتم فعليكم باليمن، واسقوا من غدره، جمع غدير، وهو المكان الذي يكون فيه الماء، فإن أبيتم فعليكم باليمن، واسقوا من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. فعبد الله بن حوالة حين سمع هذا الخبر عن هذه الأجناد وهذه الجيوش في بلاد الشام وبلاد اليمن وبلاد العراق، سأل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار له موطنا يكون من جنده. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، فإن أبيت، إن لم تذهب إلى ذاك المكان، فعليكم باليمن، واسقوا من غدره، فإن الشام في حفظ الله، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. وثبت أيضا عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من بحر حضرموت تحشر الناس. قال عبد الله بن عمر: إلى أين ترشدني يا رسول الله؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام. وجاء في حديث غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ذلك الموطن. جاء في حديث قرة بن إياس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده بذلك وقال: عليك بالشام. عباد الله، بلد بارك الله فيه وبارك حوله وجعل فيه من الأماكن المقدسة والفضائل الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث العظيمة، بل قد صح بالسند الصحيح عند الإمام أحمد عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال بعض الشراح: فلا خير فيكم، أي للقعود فيها أو التوجه إليها إذا فسدوا. وقال بعضهم: فلا خير فيكم إن أنتم تابعتموهم في فسادهم وعملتم بمثل أعمالهم فلا خير فيكم. وقال بعضهم: بل هو على ظاهره، والمراد الإخبار أن هذا البلد مع الخير الذي فيه والبركة التي جعل الله فيه، إذا فسد أهله فإن غيرهم فسادهم ممكن من باب أولى وأحرى. فإذا فسد أهل ذلك البلد على ما جعل الله فيه من خير وعلى ما جعل الله فيه من بركات، فإن غيرهم أمكن في الفساد وأولى بالفساد. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن عيسى عليه السلام الذي رفعه الله جل وعلا حيا إلى السماء إذا نزل إنما ينزل بتلك البلاد، فقد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى فقال: وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين أو واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مفرودتان، أي ثوبان مصبوغان. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. دمشق المدينة المشهورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها خير منازل المسلمين عند الفتن، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: فسطاط المسلمين. ومعنى الفسطاط أي مكان تجمعهم والمدينة التي تؤويهم وتجمعهم. فسطاط المسلمين حين تقع الملاحم بالغوطة بجانب مدينة دمشق من خير مدائن الشام. وجاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: وهي خير منازل المسلمين يومئذ، حين وقوع الفتن والملاحم، الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم، يكون فسطاط المسلمين وتجمعهم ومكان تآلفهم وبقائهم في مدينة دمشق التي هي من خير مدائن الشام والتي هي خير منازل المسلمين في ذلك الزمان. وجاء عند الحاكم وغيره عن أبي هريرة حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الملاحم خرج بعث من الموالي من دمشق، هم خير العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم هذا الدين. إذا وقعت الملاحم خرج بعث من الموالي من دمشق، هم خير العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم هذا الدين. بلد له هذه الفضائل، وخص من تلك الفضائل فضائل مدينة دمشق التي ألف فيها العلماء، بل كتب فيها الحافظ ابن عساكر تاريخا عظيما، تاريخ مدينة دمشق، هو موجود ومطبوع اليوم بين المسلمين في 80 مجلدا في تاريخ هذه المدينة، ومن نزلها من الصحابة وما قام فيها من العلم. هي بلاد شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والإمام الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والإمام المزي والإمام النووي وغيرهم من أئمة الدين وأئمة الإسلام الذين أيد الله جل وعلا بهم دينه ونصر بهم شريعته، كلهم نشأوا في تلك البلاد وتربوا في تلك المواضع، وآخر من نشأ فيها من أئمة الدين وحفاظ الحديث الإمام الألباني رحمه الله، سكن في دمشق ثم سكن في عمان ومات فيها وبقي في بلاد الشام، بلاد فيها الخير وفيها العلم وفيها التعليم وفيها العلماء وفيها ثناء رسول الله عليه الصلاة والسلام على مواضع كثيرة منها، بل أقسم الله جل وعلا بمواطن منها. وحالها اليوم كما تسمعون وكما تعلمون، تسلط عليها الكفار من الروس والروافض من إيران ومما حولها من جنوب لبنان ومن غيرها، وفعلوا بالمسلمين في تلك الأماكن الأفاعيل في مدينة حلب وقبل مدينة حلب في مواطن كثيرة من بلاد الشام، ولا سيما موضع منها وهو بلاد سوريا. تسلط عليها ذلك المجرم الفاجر بشار الأسد الذي يفعل هذه الأفاعيل، أولا تنبيها عن الحقد الدفين الذي في قلبه على المسلمين، فهو من الروافض النصيرية التي هي من أخبث الفرق على الإسلام والمسلمين، وهو في ذلك يعتسي بأبيه الذي دفن عشرات من المسلمين أحياء كانوا يدفنونهم في حفر يحفرونها في زمن أبيه عاد المسلمين، وقتلهم وذبحهم ودفنهم أحياء، وهذا الكلب النجس ولده يسير على مسار أبيه ويسير على ما يبرزه حقده الدفين الذي في قلبه على الإسلام والمسلمين. لنعلم خطر هذه الفرق، فرقة الرافضة التي هي اليوم والله أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، أضر على الإسلام من اليهود والنصارى بكل معنى الكلمة. لم يفعل اليهود ولا النصارى في كثير من بلدان المسلمين كما فعلت الرافضة، قتل وإحراق وذبح وانتهاك للأعراض واغتصاب للنساء العفيفات وتشريد لعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، إلى أين؟ لا يدرون إلى أين. فهذا حقد دفين أظهرته الأيام وأظهره الله جل وعلا في هذه الأيام وفيما قبلها مما تحمله الرافضة على الإسلام والمسلمين. وفي ذلك خطر وضرر هذه الفرق على الإسلام، وأن المسلم يكون نبها يكون فطنا في معاملة هؤلاء الناس وفي سماع كلامهم وأخبارهم، وأيضا نستفيد فائدة ضرر النكبات والمظاهرات والاعتصامات التي شنها أناس مغفلون وتحمل رايتها وقاد زمامها فرقة الإخوان المسلمين الذين جروا على المسلمين شرا كثيرا، هذا مآله وهذه ثماره. ضجوا في البلاد باسم الربيع العربي وباسم التغيير وباسم ارحل وارحل وباسم إزالة الفساد، ووالله ما زادوا الفساد إلا ثباتا وما زادوا الفساد إلا انتشارا. حال المسلمين يوم ثار أولئك الثوار خير من حال المسلمين اليوم وأفضل من حال المسلمين اليوم. كانوا آمنين في ديارهم وأوطانهم وصبرهم على بعض الفجرة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر خير من هذا الذي فتحوه على المسلمين ولم يستطيعوا إغلاقه وتركوه للرافضة تعيث في بلاد اليمن وفي بلاد الشام وفي كثير من البلدان تعيث بالفساد. فهذه عبر يستفيدها الإنسان لما يأتي من الزمان، وأيضا يعرف حقيقة هؤلاء الأقوام من الرافضة النصيرية الاثني عشرية وأمثالهم الحاقدين على الإسلام والمسلمين. وفي المقابل فعلى المسلمين ألا ينسوا إخوانهم من الدعاء، دائما في الليل والنهار يدعون لهم في صلاتهم وفي سجودهم وفي قعودهم وفي سائر شؤونهم، أن الله يفرج عنهم ويزيل عنهم ظلم هؤلاء الظلمة وظلم هؤلاء الطغاة الفجرة من الروافض ومن عاونهم. عباد الله، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج عن المسلمين المستضعفين في بلاد الشام. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في بلاد الشام، اللهم فرج عنهم في مدينة حلب وما حولها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم تقبل قتلاهم عندك من الشهداء. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بروسيا وإيران، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم عجل عقوبتهم يا رب العالمين. اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم انتقم منهم يا عزيز يا جبار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.